أيها الأحبة، هذا هو الشريط 26 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
ولذلك أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض أهل مكة، وهو أنهم يحرمون بالحج من بيوتهم ثم يذهبون إلى البيت ويطوفون ثم يسعون سعي الحج، وهذا لا يصح. السعي هنا لا يصح لأنه وقع بعد طواف ليس بنصف، فإن السعي إنما يكون بعد طواف النصف، إما طواف الإفاضة وإما طواف القدوم، وهؤلاء ما قدموا، هؤلاء هم أهل مكة، وعلى هذا فيقال لهم أعيدوا السعي لأن سعيكم الأول لم يصح. فإن قال قائل ما الحكمة في أن الحائض لا تطوف البيت؟ فالجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يصح طواف الحائض لأن من شرط الطواف الطهارة، وهذه لم تكن طاهرة فلا يصح طوافها، وعلى هذا القول لا يصح طوافها بأي حال من الأحوال حتى عند الضرورة لا يصح أن تطوف، لأنه من شرطه إيش؟ الطهارة، وهذه يمكنها أن تأتي بالشرط إذا طهرت. وبناء على هذا القول لو حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة وكان الراكب لا يمكن أن ينتظروها ولا محرمها، وإذا عادت إلى بلدها لا يمكنها أن تصل، إما لمنع الحكومات وإما لمشقة الرجوع لئلا تجد محرما، وإما لمشقة الرجوع لئلا تجد مالا. حكم هذا بين أمرين، إما أن تبقى على إحرام دائما، وهو المذهب أنها تبقى على إحرامها دائما، يعني على ما بقي من إحرامها، وهو التحلل الثاني، تبقى إن كانت ذات زوج فهي حرام على زوجها، وإن لم تكن ذات زوج فحرام عليها أن تتزوج، بناء على أن عقد النكاح في التحلل الأول حرام، وإن كان في هذا خلاف ونظر، لكن الكلام على المعروف. ولا يمكنها أن تتحلل بحصر، لأن الحصر عندهم خاص بحصر العدو، وتبقى المسألة مشكلة حرج لا نظير له. أو قال على قول آخر إن القول بأن الحصر يكون حصر عدو، حصر مرض، حصر انقطاع نفقة، حصر كسر، المهم الحصر يكون لكل عذر يمتنع معه تمام النسك. على هذا القول يقول تكون محصرة، وكيف تعمل؟ تذبح هديا في مكان الإحصار في مكة وتنحل تتحلل، ولكن ليس لها، لم تؤدي الحج. لماذا؟ لأنه فاتها منه ركن، فيكون الحج الآن غير تام، فتبقى المسكينة خصوصا إذا كان حجها فريضة تبقى لم تؤدي الفريضة. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال ليست العلة اشتراط الطهارة، لأن اشتراط الطهارة في الطواف ضعيف، إذ أن هذا مستند ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح به الكلام، وهذا الطواف لا يمكن أن يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصح، معناه غير صحيح. إذا قلنا الطواف بالبيت صلاة إلا الكلام فيقال هذا غير صحيح، في أشياء كثيرة مستثناء مثل التكبير في أوله، قراءة الفاتحة، عدم الاتجاه القبلة، الحركة الكثيرة وأشياء كثيرة ما مستثنى. فالحديث لا يصلح من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن قوله بالبيت صلاة إلا أن الله أباح في الكلام يمكن أن يحمل على أنه بمثابة الصلاة في الأجر، وأخص منها لأنه خاص بالكعبة. فعلى كل حال القول بأن الطهارة في الصلاة في الطواف شرط لا يصح، لأن هذا يحتاج إلى دليل واضح تبطل به عبادات خلق الله. لكن لا شك أن الطهارة في الطواف أفضل وأولى، أولا لأنه سيأتي بعد الطواف مباشرة صلاة ركعتين، وهذه يشترط لها الطهارة بالاتفاق. وثانيا احتياطا، لأن كثيرا بل لأن أكثر العلماء على وجوب الطهارة فيه. فيقول شيخ الإسلام لا دليل على اشتراط الطهارة في الطواف، وذكر له أدلة كثيرة في كتاب المناسك، من أحب أن يراجعها فليفعل. لكنه قال إن العلة هو مكثها في المسجد، لأن مكثها في المسجد حرام، وإذا كانت العلة هي مكثها في المسجد واضطرت المرأة إلى المكث في المسجد صار مكثها يشوى حلالا، كما لو خافت على نفسها لو بقيت خارج المسجد ودخلت احتماء بالمسجد، هذا جائز ولا اشكال فيه. لكن يلزمها ان تستثفر بثوب، يعني ايش تحتشي به وتحفظ لئلا يصير دمها مع الحركه فيلوث المسجد، ودم الحيض نجس قليل وكثير. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الأولى. وبناء على رأيه رحمه الله نقول المرأة التي حاضت قد طواف الإفاضة ولا يمكن أن ترجع، نقول إيش استثري بثوب وطوف. طيب فإن أتاها الحيض بعد الطواف وقبل السعي ففي إشكال ولا ما فيه إشكال؟ حتى مع البناية الأخيرة الآن واتصال المسعى بالمسجد فإنه لا حرج عليه، لأن المسعى الآن ليس من المسجد، يعني لم يدخل المسجد. أولا من حيث شكل البناء، الطابق الأعلى تميزه إيش؟ بين المحتوس، محفوظ بشباك ولا تدخل إلا من درجة معينة، أسفل أيضا محفوظ، ففيه العتبة الكبيرة هذه التي بين المسجد وبين المسجد. ثم على فرض أنه دخل، هل يسوق أن يدخل المسجد ويجعل له أحكام وهو مشعر مستقل من الصفا والمروة من شعائر الله مستقل؟ وإذا دخلناه بالمسجد لازم من ذلك أن نمنع الحائض منه، وأن نمنع الحائض من السعي، وأن يصح الاعتكاف فيه، وأن يترتب عليه جميع أحكام المسجد، وهذا مشعر. كيف نضمه إلى مسجد وعلى كل حال إلى المجمع الفقهي حسب ما سمعنا أنهم أجمعوا إلا اثنين على أنه ليس من المسجد. وعلى هذا يجوز للحائض إذا حاضت بعد الطواف إيش أن تسعى، ويحرم على المعتكف أن يخرج إلى المسعى، اللهم إلا إذا كان على وجه الاستغراق لقضاء الحاجة أو ما أشبه ذلك، لأنه كالشارع تماما بالنسبة للمسجد. ومن فوائد هذا الحديث فيما أشرنا إليه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتب الله على بني آدم على بنات آدم، من فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يسلي المصاب بذكر ما كان مثل مصيبته أو أشد، لأن هذا لا شك أنه يسلي. فلو أصيب شخص بحادة وحزن له أهل وكان قد أصيب مثله في حادث آخر مثل هذا الحادث أو أشد، فهنا يحسن أن تقول يعني مع تعزيتهم أن تقول ولقد جرى مثل هذا أو أشد قبل أيام أو قبل يومين أو ما أشبه ذلك على شخص صار له كذا وكذا، لأن هذا يبرر حرارة المصيبة ويهونها على الإنسان، والإنسان بشر والطبيعة واحدة. نأخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ويستفاد أيضا من هذه الجملة أن هذا الحيض دم طبيعة وليس دم عقوبة كما قاله بعض العلماء إنه عوقبت به نساء بني إسرائيل، فإن الحديث هذا يدل على أنه دم طبيعة مكتوب على بنات آدم كلهم. نعم. نعم. أم إيش؟ لا بأس، لا بأس أن تعجل خوفا من أن يأتي الحيض قبل أن تطهر. نعم. لا ما قلنا واجب، إن بعد الطواف نصف. نعم. ما تفعل، ما قلنا تفعل، قلنا لو أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى. نعم. حملات. ها؟ ما أشكر أي الجامعة. نعم. لا بأس الشرايات تتابع عملات الاستقبال، هذا لا بأس، وفي حرج الآن خصوصا اللي ما يعرف، لو قلنا الأقوى ينزلوا ضار أليس كذلك؟ لكن يبقى عن المخيم، ثم إن أكثر العلماء على جواز الدفع بعد منتصف الليل، ثم إن الحاجة الآن داعية لهذا، حاجة كثرة الناس وغشمهم جهلهم. إيش؟ العلماء يقول لا حصر عن واجب، لأن الواجب له بدل وهو الدم. نعم. إيش؟ نعم. وش هذا؟ إن يوم العيد لا يجوز لهم يجمع أقدر بعد الزواج، هل هذا عيد؟ لا منصر، لأن الرسول يوم النحر قال له رجل رميت بعد ما أمسيت في هذا الوقت، قال لا حرج. وهو في البخاري فهمت؟ خذها معك والديار. نعم 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 عن وهي نعم ايه هذا الحالة قبل الطواف ما بيحمل هذا صريح، يعني عائشة حاضر بسرعه قبل ان تصل مكة. نعم ارفع الصوت اجلوا بعد الاذان. نعم وجوب ايش؟ نعم قد قيل به، قد قال به اظنه مالك، مالك رحمه الله يرى وجوب ركعتي الطواف. هذه لكن الى الان لا اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد طواف الإفاضة، وهذا إذا كان علمي صحيحا فإنه قرينة ظاهرة على أن الأمر ليس الوجوب. نعم نعم بناء على من دخل هاي الاعتقاد الآن عليهم كما قلت لك قبل قليل إنه يجب عليهم إعادة الساعة، فإن كان أحد فعل ذلك لك الخير اتصل قبل أن يخرج الشهر. نعم تركه واجب.
نعم.
ها؟ إيش؟
بأنه يجوز لهم الرمي قبل الزوال.
نعم.
أو يجوز لهم التوكيل علما
بأنهم
سيصلون للوداع في الوقت قبل أن
يرمي. قبل أن يرمي. نعم. شباب الفتوى قسمة لها حظ من النظر. هذا نقول الفتوى من حيث هي. هذه يجب مراعاتها وينظر فيها، وربما يقول بها الإنسان عند الضرورة. قسم آخر ليس لا حظ من النظر، هذه لا يلتفت إليها ولا يعمل بها. هذا بالنسبة للسلام من حيث هو. أما بالنسبة للعام، العام إذا أفتاه من يرى أنه أهل الفتوى فليأذن المتوى، خصوصا فيما لا يمكن تداركه. أما ما يمكن تداركه استهل يقال اذهب وارجع في المثال اللي قلت، لكن ما لا يمكن تداركه نقول عليهم على من أفتاه. هذه أما الفتوى بجواز الرمي قبل الزوال فلا وجه لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك رخصة لرخص فيها أو فعلها. كيف يتحرى أشد ما يكون من الحر وهو وسط النهار في أمر ليس بواجب؟ وإذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حين ما تزول الشمس يشرع في الرمي قبل صلاة الظهر، فإن هذا يدل على أنه كان ينتظر الزواج بفارغ الصبر حتى تزول الشمس ويرمي. أفهمت؟ والقول بالمشقة نعم وارد، لا شك أن المشقة وارد، لكن لماذا لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام على الضعف على الأقل أن يرمي قبل الزوال ويرمي؟ فالصواب أنه لا يجوز الرمي قبل الزواج، وأنه لا وجه للفتوى بذلك، حتى وإن قال بها من التابعين من قال أو من الأئمة من قال. هذا رأي، وهذا أنقل لكم أيضا شيء مفتي المملكة. عشان عبد العزيز من بعد. لا التوكيل غير وارد اصلا، لكن يكون عليهم دم الا ان كما قلت لك اذا استفتوا من يظنونه عالما فالاثم عليهم. نعم اذا اتصلت الصفوف بارك الله فيك، اذا اتصلت الصفوف لو يصلون الى الافضل. نعم لا ما تنقل لان يشاهدون يصلي القصير. سبق لنا ان العلماء رحمهم الله اختلف في اشتراط الطهاره للطواف، وان منهم من قال انها شرط في صحته، ومنهم من قال انها ليست بشرط في صحته. والقول الراجح انها ليست بشرط، وانه يجوز للانسان ان يطوف وهو على حجر اصغر. وذكرنا دليل من قال بالوجوب والاشتراط واجبنا عنه، لانه لا يمكن ان يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طردا ولا عكسا. لا طردا اذ لا يجب فيه ما يجب في الصلاه من التكبير والقراءه واستقبال القبله وغير ذلك، ولا عكسا لان يصح فيه ما لا يصح ما يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاه من غير الاكل، من غير الكلام فيجوز فيه الاكل والشرب ولا يبطله الضحك، وجميع مكروهات الصلاة لا تكره فيه. فالصواب أنه لا يشترط فيه أي في الطواف اشتراط الطهارة، ولكنه لا شك أن الأولى أن لا يطوف الإنسان إلا على طهارة، أولا مراعاة لأكثر العلم، وثانيا لأنه بعد الطواف سوف يصلي ركعتين ولا بد أن يكون طاهرا إذا صلى ركعتين. من فوائد الحديث وقد سبق الحديث الذي قبله أن الإيمان يزيد وينقص، وأظن أننا لم نتكلم عليه كثيرا. والقول الذي عليه السنة وجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد من وجوه ثلاثة: من جهة اليقين، ومن جهة القول، ومن جهة العمل الفعل. من هذه الوجوه الثلاث: من جهة اليقين فإن الإنسان يزداد يقينه كلما قويت عنده الأدلة، ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولأن الإنسان نفسه أحيانا يكون عنده من اليقين ما يجعله كأنما يشاهد أحوال يوم القيامة، وأحيانا تستولي عليه الغفلة ولا يكون عنده مثل هذا اليقين. والصحابة رضي الله عنهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا كان عنده كأنما يرون الشيء عينا، وإذا عافس الأهل والأولاد نسوا ما أو لم يكونوا على هذا الحال، فأخبرهم بأنهم لو كانوا على مثل ما كانوا عليه عنده لصافحتهم الملائكة في الأسواق. يزيد أيضا من جهة القول، فمن يسبح الله 100 مرة أزيد إيمانا ممن لم يسبحه إلا 50 مرة. ويزيد أيضا بالفعل، فكلما كثرت الخطى إلى المسجد كان أعظم أجرا، وهذا زيادة. فالمهم أن أهل السنة وجماعة يرون أن الإيمان يزيد وينقص من وجوه ثلاثة: اليقين والقول والفعل. وخالفهم في هذا طائفتان: المرجئة والوعيدية. المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، وأن أفسق الناس وأقوم الناس على حد سواء في الإيمان. وغلى بعضهم وقال إن الإيمان مجرد المعرفة كما هو مذهب الجهمية، مجرد أن يعرف الإنسان ربه فهو مؤمن، ولا شك أن هذا قول باطل، فإنه ينتقض عليهم بإبليس، فإنه كان يعرف ربه ويدعو ربه ومع ذلك فهو إيش؟ كافر، ليس عنده إيمان. والطائفة الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج، قال لا يمكن أن يزيد وينقص، فمن فعل معصية فهو من الكبائر فهو كافر، ومن فعل دون الكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان لا ينقص إيمانه. فجعلوا الإيمان إما كاملا مطلقا وإما كفرا، ففاعل الكبير عندهم إيش هو؟ غير مؤمن. لكن الخوارج أشجع من المعتزلة، الخوارج قالوا كافر ولا يبالون، والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين، لا نقول مؤمن ولا كافر. أما أهل السنة وجماعة فأخذوا بالأدلة كلها من جميع الجوانب وقالوا الإيمان يزيد وينقص، لكن ناقص الإيمان كما سبق ينقسم إلى قسمين، قسم يلام عليه العقل وقسم لا يلام عليه. فما كان بغير إرادته فإن أو كان غير واجب فإنه لا يلام عليه، وما كان واجبا ونقصه بإرادته واختياره فإنه يلام عليه. أخذنا فوائد حديث عائشة كاملة. نعم. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. قول ما يحل يعني أي شيء يحل للرجل أن يستمتع به من زوجته حال حيضه، فقال ما فوق الإزار يعني أنه ما بين السرة والركبة، هذا لا يستمتع به أو لا يحل له، وأما ما فوق ذلك أو ما دونه فلا بأس. وهذا الحديث كما ترون لا يقاوم حديث مسلم الثابت في صحيح مسلم قال تصنع كل شيء إلا النكاح، وعلى هذا فالراجح أن الإنسان له أن يصنع كل شيء إلا النكاح، أولا لوجهين، الأول أن ذاك أصح، والثاني أن فيه زيادة فيما يحل، والزيادة من الثقة مقبولة، فيكون الصواب أنه يحل له كل شيء. لكن إذا كان الإنسان قوي الشهوة ولا يملك نفسه فحينئذ نقول لا تقرب المحل، يكون من الإزار فما فوق. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحافظ. قوله كانت النفساء، النفساء هي الأنثى التي تلد، مأخوذ من قولهم نفس الله كربتها، لأنها المرأة الحامل عند الطلق يكون عندها كربات عظيمة، كما قال الله تعالى حملته أمه وهنا على وهن، وقال حملته أمه كرها ووضعته كرها، فإذا ولدت نفس الله على الكربة. والنفاس هو الدم الذي يخرج عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الإمارة وهي الطلق، هذا هو النفاس. وأما الماء الذي يخرج فليس بنفاس، وكذلك ما خرج قبل الولادة بدون طلق فإنه ليس بنفاس. فالدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بنفاس إلا إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ومعه إيش؟ طلق، ومعه طلق. والماء الذي يخرج قبل الولادة ولو مع الطلق ليس بنفاس. وقولها تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
هذا له حكم الرفع، وإن كان لا لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه. لو صرحت بأن الرسول علمه لكان ذلك مرفوعا صريحا ويكون من باب الإقرار، لكنها لم تصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه، قال العلماء وهذا له حكم الرفع وليس مرفوعا صريحا. ووجه ذلك أن كونه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله عز وجل يدل على أنه إن كان من العبادات فهو عبادة، وإن كان من المباحات فهو مباح. إذ لو كان حراما لنبه الله عليه، كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فأطلع الله تعالى المؤمنين على هؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ويبيتون ما لا يرضى من القول. وعلى هذا فلو استدللت على شخص لأن هذا فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لك معارضا أين الدليل على ما الرسول علمه؟ فالجواب إذا لم يعلمه الرسول فقد علمه الله عز وجل، ولو كان مما لا يرضاه الله إيش لأنكره سبحانه وتعالى. وهذه استدلال لطيف، لأن بعض الناس يعارض ويقول أين الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا ولم ينكره؟ فنقول هب أنه لم يعلم لكن علم الله عز وجل وأقره، وهذا دليل على أنه عبادة إن كان من العبادات وأنه حلال إن كان من المباحات. وقول بعد نفاسها 40 يوما، المراد بعد نفاسها يعني بعد خروج الولد، وأما الدم الذي يسبق الولادة مع الطلق فهذا لا يحسب. وقولها تقعد 40 يوما من المعلوم أنها لو طهرت قبل ذلك وجبت عليها الصلاة، فيكون معنى الحديث أن أقصى مدة للحمل هي 40 يوما. نعم، أن أقصى مدة للنفاس هي 40 يوما وليس أدنى مدة، لأنه لا حد لأقل، إذ أنه قد تبقى المرأة 10 أيام أو 20 يوما أو 5 أيام أو لا يخرج معها دم، لا يخرج معها دم، يخرج معها مياه دون الدماء. فالذي يخرج منها المياه دون الدماء هذه ليس عليها نفاس، لأن النفاس هو الدم. والتي يخرج منها الدم ويبقى يوما أو يومين نقول مدة نفاسها هذه المدة قلت أو كثرت. وهذا هو الذي عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله، أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن أكثرهم 60 يوما، وهذا مذهب الشافعي، صرح به الشافعية في كتبه وقالوا إن هذا موجود كثيرا وليس بنادر حتى نقول إن النادر لا حكم له. وهذا هو الراجح عنه أن أكثره 60 يوما إذا كان مستمرا على وتيرة واحدة. وعبر الشيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات أنه ربما يكون 60 أو 70 يوما أيضا ما دام الدم مضطردا لم يتغير بوصف ولا ريح ولا غيره ولا غيرهما، فإنه وإن بقي 70 يوما. لكن نقول أن 60 لعلها أقرب الأقوال، فإن زاد على 60 فماذا نصل؟ نقول إذا زاد على 60 فما وافق العادة فهو حي، وما لم يوافق العادة فهو دم فساد، تغتسل وتصلي وتحل الزوج. وقوله لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس لأن النفاس كالحيض إلا أنه يخالفه في أشياء،
منها أنه لا يحصل به البلوغ، والحيض يحصل به البلوغ. فإن قلتم كيف لا يحصل به البلوغ وهي قد حملت، قلنا لأن بلوغها حصل بالإنزال السابق للحمل، إذ لا تحمل إلا بإنزال، فيكون النفاس علامة على بلوغ سابق بخلاف الحيض. ومنها أنه لا يحتسب به في مدة الإيلاء، بمعنى أن الرجل لو آل من امرأته أن لا يجامعها أكثر من 4 أشهر، فإن مدة النفاس لا تحسب، ومدة الحيض تحسب. والفرق أن الحيض معتاد كل شهر فهو داخل في المدة 4 أشهر، والنفاس لا يتكرر كل شهر بل هو نادر بالنسبة ل4 أشهر، فلذلك خالفه. ومنها العدة، فإنه لا يحتسب به أي بالنفاس، لأنه إن كانت المفارقة قبل الوضع انتهت العدة بإيش؟ بالوضع، وإن كانت بعده فلا بد من 3 حيض ولا يحسب النفاس. وبناء على هذا نقول إن القول الصحيح الذي لا تدل السنة على خلافه أنه يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي نفساء بخلاف الحيض، فالحيض لا يجوز أن يطلق زوجته وهي حائض، وإذا طلق فيها خلاف، ففي ذلك خلاف هل يقع الطلاق أو لا يقع. أكثر العلماء ومنهم الأئمة 4 على أنه يقع ويحسب على الزوج، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يقع لأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله، وكل أمر ليس عليه من الله ورسوله فهو إيش؟ فهو رد أي مردود. وقول الشيخ رحمه الله أصح، فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حائض قلنا له الطلاق غير واقع، لكن إذا طلقها وهي حائض معتمدا وقوع الطلاق ثم جاء بعد مدة وبعد أن ضاقت عليه الحيل يريد أن يبطل هذا الطلاق، قلنا له لا لا نبطله. مثاله رجل طلق زوجته وهي حائض ثم راجعها، لا على أن الطلاق لم يقع بل على أن الطلاق واقع، ثم بعد مدة طلقها وراجعها، طلقها طلاقا شرعيا وراجعها، ثم طلقها الثالثة وأراد أن يراجع، فماذا نقول له؟ نقول لا رجوع، يعني طلقت 3، فإذا قالت الطلقة الأولى كانت غير شرعية لأن الحيض، قلنا الآن صارت عندك غير شرعية وأنت حين طلقتها تعتبر أنها شرعية، ولذلك راجعتها مراجعة المطلق. ثم إننا نعلم علم اليقين أنه لو انقضت عدتها ثم تزوجت لم تمنعها، لم تقل للرجل الذي تقدم إليها إنها امرأتي، لكن حينما ضاقت بك الحيل ذهبت تقول الطلاق الأول غير واقع ولا نطيعك في هذا. طيب إذن الصحيح أن النفاس يجوز به الطلاق وليس ببدعي. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليطلقها فليراجعها ثم ليطلقها قاهرا أو حاملا؟ قلنا هذا ليس فيه دليل على تحريم النفاس على طلاق النفاس، بل هو إن لم يكن عليهم فليس لهم، لأن قوله أو حاملا يدل على أن المراد بقوله طاهرا من الحيض، كما هي القصة الواقعة أيضا وليس في جميع الأحوال. فليطلقها طاهرا أي من الحيضة التي طلقها فيها، أو حاملا وهذا يدل على أن المراد الطهر من الحيض. وهذا من الفروق بين إيش؟ بين الحيض والنفاس. ومن الفروق أيضا أن الحيض لأقله حد، وهو إيش؟ يوم وليلة على المذهب، والنفاس ليس لأقله حد، لو لم يكن نفاسها إلا يوم إلا يوما واحدا وتطهر وجب عليها أن تصلي. ومن الفروق أيضا أنهم قالوا في الحيض إذا انقطع الحيض في مدة الحيض ثم عاد في المدة فالعائد حيض، يعني مثل أن تكون عادتها ستة أيام فتحيض يومين ثم تطهر يومين ثم يعود الدم في اليومين الأخيرين فالدم العائد حيض. لكن في النفاس لا، إذا طهرت في الأربعين طهرت في عشرين يوما لمدة خمسة أيام ثم عاد الدم فهذا مشكوك فيه في مدة الأربعين. وكيف يكون مشكوكا فيه؟ نأمرها بالصلاة ونأمرها بالصوم ثم إذا طهرت أمرناها بإعادة الصوم، أما الصلاة لا نأمرها بالإعادة. لماذا؟ لأنه إن كان طهرا فقد صلى، وإن كان حيضا فالصلاة لا تقرب الحيض بخلاف الصوم. وهذا القول ضعيف جدا، أن نلزمها بالصوم ثم نلزمها بقضاء، بأي دليل أن نوجب على عباد الله العبادة مرتين؟ هذا لا يمكن لا أخر. لكن الفقهاء يرون أن هذا فرق بين الحيض وبين إيش؟ والنفاس. ثم قال اكتاب الصلاة إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. إذا ها؟ هذا نعم نقول ما دام استعدة لا بأس، لأن هذا ابن عمر حينما طلق ظن أن الطلاق أن طلق واقع. نعم. إذا ايش فما وجهه؟ ما في مشكله. طيب طيب نعم. وش الاعتبار؟ ان الرجل التزم الطلاق الاول وراجع على انه واقع. نعم. لا ما هم هم يحب الشر اللي يقع، ما انت يقن يقين انه ما وقع. وليس عندنا ظن راجع، وكيف يمكن لنا أن نتيقن الأمر يقينا وأكثر الأمة على أنه واقع؟ لا ما هو يقين مثل الشمس. لا نعم. إما أن يقال بالتضعيف كما ضعفه بعض من حديث ضعيف وإما أن يقال في الغالب. نعم.
الإيمان ينقص.
نعم.
الإيمان يزيد وينقص من أي كلمة
يؤخذ؟ الإيمان يزيد وينقص. نعم. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبد الرجل الحاضر من إحداكم. قلنا: يا رسول الله ما نقص الدين؟ قال: أليس إذا حاضرت لم تصلي ولم تصوم. أما القرآن فواضح، ذكر الله عز وجل زيادة الإيمان في أجزاء آياته: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، بل قالوا هم: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، كأن هذا أمر متقرر عندهم أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ليزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ومعلوم أنه يلزم من الزيادة النقص، ولهذا الإنسان يتعجب من ربنا رحمه الله قال: نثبت الزيادة ولا نثبت النقص. فيقال: إذا أثبتت الزيادة لازم النقص، وإلا لما كان زيادة. نعم. أين؟ ها؟
ما نستطيع نحن حديث معاذ بن جبل على حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه،
وهو
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بأن تلتزم ويباشرها.
نعم. لهذا قلنا هذا من الأفرض، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعله لا يدل على الوجود. وهذا قلنا أنه يأمرها أن تبتزل لئلا يرى منها ما يتقزز منه فيقع في نفسه شيء من أسرار. أفهمت؟ أين؟ طيب، لكن الحديث معاذ لو أخذنا بظاهره لكان ما دون الإزاح حرام. ثلاثة. نعم. لا رحمن
تعليل عائشة رضي الله عنها لما سئل عن هذا قال: فيكم أحفظ العيوب مثل ما وصف الله فلم يحفظ. فهل هذا تعليل على أن الذي قوي شهوته يعني لا يحفظ؟
أين كان هذا التعليل؟ في أي قضية؟ هل هو في الحيض ولا في الصوم؟ ها؟ في الصوم، كلامنا في الحيض. نعم.
في المثل التي ذكرناها وهي المعتادة التي رأت الجفوف بعد يومين وعادتها سبعة أيام ثم رجع الحيض بعد يومين، ما حكم هذا الطهر من صلاة والصيام وما حكم الدم الآخر؟
المذهب الطهر صحيح وهو كذلك، لكن انقطاع الدم لمدة ساعة أو ساعتين أو نصف يوم هذا أيضا على المذهب يرون صحيح أنه طهر صحيح، لكن صحيح أنه غير أصل. إن جرت عادة النساء أنها تجب له نصف يوم أو يوم أو يوم وليلة، ولهذا ضربنا صح عن هذا المثال وجعلناه يومين من ستة. نعم.
هذا
المثال
يعد
طهرا
والحيض
نعم طهرا والحيض. الله نعم.
شيخ بعض النساء قد لا تنزل
لاحتراما
ولا معجبا، فلو حملت حينئذ هل يكون الحمل سببا للذنوب لا سيما ان ماء المراه قد لا يكون سببا لتخليق الجرح بقوله ماء الرجل وابوي مثل المراه مثلا؟
والأصل أن كلام الفقهاء محكم إلا إذا ثبت طبا أنه ليس صحيح، هم يقول لا يمكن حمل إلا بإنزال. نعم.
بعد الأربعين الثانية
لأن
الدم الحاصل مع الصدق الإسقاط بعد الأربعين الثانية نفاس وقبله ليس نفاس، ما مشكلة
كيف الصدق ولا الذي وضع عاديا؟
نعم.
ها.
إذا كان معه دم
لأن السقط إذا كان مخلق دم فساد، دم فساد، يعني لا يمكن أن يحكم بأنه دم النفاس حتى يكون الجنين قد خلق ولم يخلق لأقل من 8 يوما. وعلى هذا لو سقط لأقل من 8 يوما فالدم لا نفاس.
دم
عرق، دم عرق أو يسمون دم فساد، لكنه لا يؤثر. تصوم وتصلي وإحياء زوجها تفعل ما يفعل الطاهر. لو
نعم
هذا سبق لنا أن قلنا أن الصفة والقدرة ليست في حيث مطلق.
نحن
نرى وإن ترى القصة ما دام أنها لا تعد حيرا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي. ثم بعض الناس الآن ما ينقص بيضا، تبقى الصفرة والقدرة لمدة 5 أيام 6 أيام أو 10 أيام. والقول المضطرد الذي فيه الراحة وعدم المشقة نقول الحياة هو الدم. نعم ايش
لو
قال الشيخ ما دام الاحكام مكفر احزابيه، واذا قلت بانه يثبت لها نفاس 60 يوم ونزق بان مثلا على مدافع لها عادتها او الى ان قضى عن الدم ما تغير. فلماذا نقول الدم الذي قبل الساعه نفاس والدم الذي بعد الساعه دم فساد؟ يعني هذا تحكم. لكن تركنا القول بالسبعين. أنا أخشى أن الشيخ الإسلام رحمه الله أتى به على سبيل التمثيل فقط لا على سبيل الواقع. نعم
بعض النساء ينتشر 70 يوم،
يبقى 70 يوم نفاع ما تغير. هذه ينظر فيها خلاص. لكن أنا بعض الحكي الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة ولو لم يكن ضرورة. وقلنا لو قال قائل لولانا قائل سدع عني اترك القاعدة هذه يا رجل اترك القاعدة. لو أن قائلا قال بالمنع لكان قوله والصواب. وقد ذكر المحجر رحمه الله في هذه المسألة خلافا فقال السورة الثانية القران الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليه الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه. إيش بعده؟ ومختلف فيه وأحمد أظن أحمد رحمه الله ثم قال الإمام أحمد قال مختلف فيه انتهى ورحم الله الإمام أحمد قال من نقل الإجماع وما ذلك الآن مختلفه. لكن قوله وهذا مختلف فيه العكس، هو يريد العكس وهو إدخال العمر على الحج. نعم الله. السورة الثانية للقران الهلال بالعمرة ثم يدخل عليه الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه. حر هذا حر الكلام وهذا مختلف فيه. وهذا يقول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحيض شرف. ما هو الحيض؟ نعم لغة السيران من قول المحاضر وادي إلى سال. هل هو دم طبيعة ولا عارض؟ طيب ما هو الدليل من السنة على أنه دم طبيعة وجب؟ نعم نعم
هذا
شيء كذب الله على بلادنا. أحسن طيب. المرأة إذا استحيضت ماذا تصنع؟ أي نعم كيف؟ ماذا تصنع؟ هل تجلس 7 أيام 10 أيام أكثر أقل؟ فصل لكن تصنع. إن كان هناك تفصيل فصل. طيب سواء كان لا تمييز أو لا. طيب إن لم يكن لها عادة خطأ ترجع للتمييز. ايش معنى هذا؟ ممكن يعني له رائحة كريهة. طيب فإذا كان بعض دمها على هذا الوصف. طيب يلا سمير إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز سيام أو هنا للتخيير ولا للتنويع؟ ها؟ للتنويع. يعني مثلا إذا كانت قريباتها من يحيض 6 أيام طيب وإذا كان من يحيض 7 تكون 6. طيب بعد هذا الجلوس ماذا تصنع؟ لوراء
تقتل وتصلي.
لوراء أنت وراء ولا أنت قدام؟ اللي وراء وراء شكرا على علينا يلا وراك علي من وراك علي من اين اين السؤال اذا جلس في المستحاضة على ما وصف فماذا تصنع بعد ما حضر فهد ها شاو تصنع وتصلي او يكره تصوم تحل لزوجها تقرا القران تدخل المسجد تطوف
تكفر ثم تطوف
طيب يعني تفعل جميع الاحكام الطاهره كذا. طيب ذكرت انها تغتسل لكل صلاه وجوبا او استحبابا استحباب. ما هو الغسل الواجب عليك؟
الغسل الأول.
الغسل الأول أحسن. تعليل الرسول عليه الصلاة والسلام الاستحاضة بأنها إيش؟ يلا جمعة.
نعم.
بأنها
دم جرى الله سبحانه وتعالى بها بنات آدم.
لا استحاضة.
أيوه.
الاستحاضة. أنا لا رسول عليه الصلاة والسلام بأن
ربّ من الشيطان.
إيش؟
ربّ من الشيطان.
وغير.
نعم.
وغير ذلك.
لما إلا وفساد.
ها؟
لما إلا وفساد.
إما إلا وفساد. من جيبك. أحسن. دم عرق. يؤخذ منه أن كل شيء كل دم كان دم عرق. فحكمه إيش؟ يعني حكم الاستحاضة يوجد الآن نحن عند النساء باللولب يركبنه في عنق الرحم من أجل أن لا تحمل المرأة هذا يسبب دائما دم يسبب دما للجلد عنق الرحم ويصب الدم وهذا ليس بحيض حتى لو صعد في أيام الحيض ما دام علمنا سببا يكون خسائر جوه إذا تعارضت العادة والتمييز صار هذا ها نعم إذا تعارضت العادة والتمييز كأن كان العادة من أول الشهر وكان تمييزها في نصف الشهر نعم في خلاف ابن جني ولا غيره ها طيب
ما هو؟ نعم. والمشهور من مذهب أحمد أنها تعمل بالعادة، تمام صحيح. أيهما أرجح؟ أنها تعمل بالعادة، لأن هذا أيسر للمرأة وأسهل. طيب، والقول بأنها تعمل بالتمييز ذكرنا أن له مرجحا، وهو أنه ربما تغيرت عادتها بسبب مرض الصحابة. طيب، ماذا يجوز للرجل من امرأة وهي حائض؟ علموا
كل شيء للنكاح.
إلا النكاح. والمراد بالنكاح الوقت. أحسن. طيب، هل لهذا الحديث شاهد من القرآن؟ أين هو؟
لقوله جل وعلا.
لقوله جل وعلا
وأتقربهن حتى يطهرن. لقراءة حتى يطهرن.
لا، هذا أعدت الآية فقط. طيب، وأيضا المحيض، كلمة المحيض مكان الحي، مكان الحي. إذا قال قائل في القرآن الكريم ولا تقربوهن حتى أطهر، هذا يقتضي البعد عن الحائض وأن لا يباشرها.
كل من سنة القرآن
وقد بيّن
من
القرب منه عن هنا وقرب من القرآن. طيب، تكون السنة بيّن ثالث. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نقصان دين المرأة أنها إذا حارت لم تصلي ولم تصف، فكيف يمكن أن نقول أن هذا نقصان دين وهي إنما أمسكت عن الصلاة والصيام لأمر الله؟
هذا فضل الله يتيما يشاء، كما فرأى الواجبين كما تتابع الله عليه وسلم.
يعني نقول هذا نقص لا يلام عليه، وكونه كمالا في حق الرجال من فضل الله عز وجل. نعم، توافقون على هذا؟ طيب، هل في الحديث دليل لمذهب أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص؟
نعم يا شيخ، دليل لأهل السنة بأن الإيمان يزيد وإذا زاد ففي مقابله ينقص، بدليل قوله
في الحديث قصدي.
نعم، في الحديث فيه أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم فالصلاة إيمان.
رد على قولهم، على قوله ما رأيتم من ناقصات عقل ودين؟ قالوا ما نقصان دينها. قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصلي؟
هذا من نقصان
الإيمان. نعم. هل يصح وقوف الحائط في عرفة؟ لأنه عليهم وراك عليهم. أي أنت؟ نعم، يصح. الدليل ما عندك نساء الصحابة؟ ما ها الدليل موجود معك، وهو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هي حائض افعلي ما يفعل الحاج غير لا تظلمي البس. طيب، ومما يفعل الحاج الوقوف بعرفة. إلى هنا ننهي المناقشة لنبدأ درسا جديدا. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة. العلماء رحمهم الله يذكرون أو يجعلون الترجمة كتاب فيما يشمل أنواع، وباب فيما يشمل نوعا واحد، وفصل فيما يشمل مسائل. كتاب هنا يشمل ايش؟ انواعا، يشمل الفرائض الخمس، صلاة التطوع، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء فهو أشمل أنواع. ثم قال باب المواقيت. ولنتكلم أولا عن الصلاة. الصلاة لا شك أنها أفضل وأوكد أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويدل بفضلها أمور. أولا أن الله تعالى فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. ولا نعلم شيئا فرض يا يحيى لا تتسكع فتنام. ولا نعلم شيئا فرض على رسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة إلا الصلوات. لا نعلم. ثانيا أن الله فرضها في أعلى مكان وصل إليه البشر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في السماوات السبع. في السابع في السماء السابع. ثالثا أنه فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في أفضل ليلة له وهو ليلة المعراج. فصارت فنالت شرف المكان وشرف الزمان. رابعا أن الله فرضها 50 صلاة. وهذا يدل على محبته لها تبارك وتعالى وأنه يحب من عباده أن يكونوا دائما في صلاة. لأننا لو صلينا 50 صلاة لاستوعبت كثيرا من الوقت. وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها. رابعا أنه لا شيء من أعمال الإسلام تركه كفر إلا الصلاة كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله. قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. خامسا سادسا أنها فرضت كل يوم كل يوم. والفرائض سوى التوحيد والرسالة لا تكون كل يوم. الصوم سنوي والحج عمري والزكاة سنوية. وهذا أيضا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى. سابعا أنه لا يوجد عبادة يكون الإنسان فيها مناجي لله إلا الصلاة. الصلاة مناجاه بينك وبين ربك. تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي إلى آخر ما تعلمون. وهذا يدل على فضيلتها. نكرر نستمر. نعم. أنها بدون العدد أخاف أني أنسى. منها أيضا أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. لا تسقط بأي حال من الأحوال حتى لو فات بعض الشروط. لو فرضنا أن رجلا لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتجنب النجاسة ولا أن يتجه إلى القبلة وجاء وقت الصلاة يجب أن يصلي على أي حال كان. ومنها أنه لا يشرع الاجتماع إلا فيها وفي الحج. أما الصوم فالناس مجتمعون ضرورة أن الشهر واحد. والزكاة كل من يؤدي زكاته في وقتها. ونكتفي بهذا القدر. وقبل أن نبدأ بالمواقيت باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات من الوقت وهو الزمن. يعني باب الأزمنة التي حدد النبي حدد الشرع إيقاع الصلاة فيها. وقد دل على اعتبار المواقيت قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فبيننا فرض وأن هذا الفرض موقوت أي محدد بوقت معين. لأنها لو جاءت في وقت واحد لكان فيها شيء من المشقة. إذ أن الإنسان سيصلي 17 ركعة في آن واحد. ولو جاءت في آن واحد في وقت واحد لكان يحصل غفلة من الإنسان في بقية الوقت، لأن إذا قدرنا أنه سينتهي من 17 ركعة سينتهي في 1:30 قبل، يبقى بقية الزمن ليس بينه وبين ربه صلح. فكان من الحكمة أن جعل الله تعالى لها مواقيت، هذه المواقيت كل واحد منها مقيد بتغير الشمس، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كلها مرتبطة بتغير الأفق حسب جريان الشمس، وسنشرح إن شاء الله تعالى. المواقيت هي أوكد شروط الصلاة، ولذلك يجب مراعاتها وإن فاتت بعض الشروط أو الأركان أو الواجبات، حتى لو فرض الإنسان ما يعرف فاتح ولا يستطيع أن يقوم، ولكنه يستطيع أن يقوم بعد الوقت. يعني إنسان يصاب مثلا بعلة آفة تأتيه في زمن معين من اليوم والليلة وتأتيه في وقت الفجر مثلا، لا يستطيع أن يقوم ويقعد ويسجد ويركع، نقول صلي على إيش حسب حاجة، لا تقول إني أؤخر إلى طلوع الشمس وأستطيع أن أركع وأسجد وأقوم وأقعد، نقول صلي على حسب حاجة. ليس عنده ماء يتطهر به من الحدث ويطهر به ثوبه وبدنه من النجاسة، نقول صلي على حسب حال، تتيمم إن استطعت وإلا فصلي على حسب الحال، لا يستطيع استقبال القبلة يصلي على حسب الحال. المهم أن الوقت هو أوكد شروط الصلاة وتجب مراعاته وإن تخلفت بعض الشروط. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، هذا وقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت أي مالت إلى جهة الغرب، وذلك أن الشمس تطلع من الأفق الشرقي حتى تغرب في الأفق الغربي، إذا انتصبت بينهما فهذا هو الزوال. علامته في الظل أن ترقب الظل، فكلما ارتفعت الشمس يا جماعة كلما ارتفعت الشمس ينقص الظل، فإذا بدأ يزيد فهذا هو الزوال، إذا بدأ يزيد هذا هو الزوال. واعلم أنه لا بد أن يكون في الشمال، بالنسبة لأرضنا لا بد أن يكون في الشمال ظل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف، هذا الظل لا تحتسبه، لا يحتسب، الذي يحتسب من حين يبدأ الظل في الزيادة، إذا بدأ الزيادة ولو شعرة فقد زالت الشمس. قال وكان ظل الرجل كطوله، يعني لو وقف الرجل عند زوال الشمس وحد ثم امتد الظل حتى صار من هذا الحد إلى منتهى الظل على طول الرجل، فهنا يكون إيش انتهى وقت الظل، انتهى وقت الظل. بعد ذلك يقول ما لم يحضر وقت العصر، يعني إلى أن يحضر وقت العصر، أي أنه يدخل يحضر وقت العصر من حين خروج وقت الظهر. إلى متى؟ يقول وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني ما لم تكون صفراء، يعني من المعلوم أن الشمس فيضة لا تحيط لا تدركها العين، فإذا قربت من الغروب صارت صفراء، إذا اصفرت خرج وقت الظهر وقت العصر. لكن قد دلت السنة في حديث آخر أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وعلى هذا يكون للعصر وقتها وقت اختيار إلى متى يا عبد الله قال إيش إلى أن تصفر الشمس، ووقت ضرورة إلى
أن تغرب الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق. من أين؟ من غروب الشمس على اسمه على المغرب، يعني الذي يحل عند غروب الشمس. وقته ما لم يغرب الشفق، والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر، وهو الخط المعترض الذي يتبع الشمس يكون أحمر. ما دام أحمر فوقت المغرب باق، وإذا اضمحلت الحمرة ولو بقي البياض فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال وقت العشاء إلى نصف الليل. من أين؟ من مغيب الشفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر الابتداء علم أن هذا مبني على ما سبق على انتهاء الصلاة التي قبلها. إلى نصف الليل الأوسط، قول الأوسط هنا صفة كاشف ما هي مقيدة، لأن نصف الليل هو وسط. إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح، قال من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، قال من طلوع ولم يقل وقت الفجر ما لم تطلع، وذلك لأن بين وقت العشاء ووقت الفجر مدة ليست وقتا لا للعشاء ولا للفجر. هذه الأوقات، الأوقات إذن خمسة، وقد أشار الله تبارك وتعالى إليها في الكتاب العزيز، فقال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. جعل الله تعالى ذلك وقت واحد، دلوك الشمس يعني زواله، إلى غسق الليل أي ظلمته. ومن المعلوم أن الله عز وجل لم يرد ابتداء الظلمة بل انتهاء الظلمة، بل انتهاء الظلمة، وانتهاء الظلمة يكون عند منتصف الليل، لأن هذا أبعد ما تكون الشمس عن الأرض. إلى أن ثم قال وقرآن الفجر ففصل، قال وقرآن الفجر، لأن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا، هذا هو الذي يدل على القرآن وتدل على السنة كما سمعت من حديث عبد الله بن عمرو. وأما قول بعض العلماء إن العشاء لها وقتان، وقت ضرورة وقت اختيار، وأن وقت الاختيار إلى نصف الليل ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، فلا دليل عليه. وينبني على هذا الخلاف لو أن امرأة حائضا طهرت بعد منتصف الليل فإنها على القول الراجح لا تجب عليها صلاة العشاء، لأنه خرج وقته، وعلى القول بأنه يمتد إلى طلوع الفجر تلزمها. ثم إذا لزمتها صلاة العشاء فهل تلزمها صلاة المغرب؟ في خلاف، والصواب أنها لا تلزمها، يعني الصواب أن المرأة إذا طهرت في الصلاة في آخر في وقت الصلاة الثانية لم تلزمها الصلاة التي قبلها، إذ لا دليل على هذا. طيب نعود مرة ثانية، نقول الأوقات هذه دل عليها القرآن إجمالا والسنة تفصيلا، وعرفتم كيف قدرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذلك الوقت ليس هناك ساعات، الآن تقدر بالساعات، فمثلا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الغالب أنه 90 دقيقة، هذا الغالب، وقد يزيد وقد ينقص. ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق كذلك الغالب أنه 90 دقيقة، وقد يزيد وقد ينقص، ولكن ليست الزيادة والنقص في صلاة الفجر تابعة للزيادة والنقص في صلاة المغرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله من ظن أن حصتيهما واحدة فقد أخطأ خطأ بين،
لأن يختلف، قد تطول الحصة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وتنقص ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وقد تتساويان وقد يزيد هذا على هذا. بالنسبة للظهر والعصر، بعض الناس يقول إنك تقسم ما بين الزوال إلى الغروب نصفين وتضيف إليه بالساعات، وتضيف إليه ثلث ساعة، وحينئذ يدخل وقت العصر. لكني استتبعته كثيرا وجدته لا ينضبط، لا ينضبط، لأن الشمس يختلف سيرها باعتبار الصيف والشتاء. لكن الآن درست هذه من جهة الفلكيين دراسة كبيرة وبينوها، والحمد لله في التقويم، التقويم مبين. لكن التقويم في الفجر متقدم، بعضهم يقول متقدم بربع ساعة، وبعضهم يقول متقدم عشر دقائق، وبعضهم يقول خمس دقائق، وبعضهم إبارة مبالغة كبيرة في تقدمه. لكن الظاهر لي أن خمس دقائق مؤكدة، أن التقويم الموجود الآن في طلوع الفجر متقدم خمس دقائق، فليراعى هذا ولا يبادر الإنسان من حين أن ينظر إلى التقويم فيصلي عليه، فليصلي يتأخر خمس دقائق، وإذا تأخر عشر دقائق ولا بد أن يتأخر من أجل راتبة الفجر. طيب هذا الأوقات، ما فائدة التوقيت؟ التوقيت له فائدتان. الفائدة الأولى أن الإنسان لو صلى قبل الوقت لم تصح صلاته، يعني لم تجز عن الفريضة. فإن كان يعلم أن الوقت لم يدخل فهو متلاعب وصلاته باطلة، وإن كان لا يعلم فصلاته نافلة ولا تجزئه عن الفريضة. الفائدة الثانية، لو صلى بعد الوقت، بعد الوقت، فإن كان لعذر فلا شيء عليه كالنوم والنسيان، وإن كان لغير عذر فقال أكثر العلماء إن صلاته صحيحة لكنه آثم، والصحيح أنها غير صحيحة، أنه آثم وليست بصحيحة بل مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ما بين حرارة الشمس وغروب الشمس
يختلف أيضا، يختلف في الصيف والشتاء، أحيانا يطول العصر في الصيف، العصر يطول والله ما 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 رجع.
ماذا ما جعلنا وقت ضروري ووقت الاختيار لكل صلاة؟
لأنه لم يرد. لا هذا المجرد هذا إذا خرج هذا دخل هذا، والآية تشير إلى هذا، أقيم الصلاة وجلوك الشمس إلى غسق الليل. نعم
مباشر
دراسة الفجر بعد هذا على قبل ما تقوم مقدم. نعم، هو الآن عندنا الحمد لله في بلاد عنيزة يتأخرون خمس دقائق أو أكثر الفريق، لا الأذان، يتأخرون في الأذان. نعم لا أنا أسوأ وين غرب ولا شرق؟ عجيب، لأن بحولنا هذا نسمعهم يتأخرون. نعم
بعض
الأماكن
اللي
تكون الجبال الطويلة،
قد تكون الشمس
من وراءها
ولا يدرى
أنها
هي
غارقة،
احتجابها بالجبال. لو قلنا هذا لكان واحد يدخل الحجرة بعد الظهر ويفتح. لا يقدرون يبين في الليل. الليل يتبين الشر. الليل يبين والشمس ما غربت قرصة ما غربت. لكن إذا غربت الشمس فالخط الأسود يمتد من الشمال إلى الجنوب. إذا غربت هذه علامة. نعم.
قلنا التقويم 5 دقائق زيادة بالنسبة للفجر صلاة الفجر.
التوقيت إذا كان الأذان الأول هل له أن يأكل الأشرة؟ إذا كان الأذان الأول نعم له 5 قراءات. نعم.
ما معنى الواو في قوله وكان ظل الرجل
فقورا؟ الواو
عاطف
إذا ذا الشمس وكان. نعم. إيه يستقيم
عاطف على
المقبل. إذا كان وإذا إذا زالت وإذا كان يعني حط يعكس.
أيها الأحبة، بهذا الشريط اكتمل شرح هذا الكتاب، فجزى الله فضيلة الشيخ محمد خير الجزاء ونفع الله به المسلمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع السعودية عنيزة، رقم الهاتف والناسوب 06-364-5880، والرقم الآخر 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.